بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساء الجميع. نحييكم في هذه الأمسية الرابعة من هذا الملتقى الأسري الدعوي، وأسأل الله أن ينفع الجميع، وأن كما أغاث البلاد أن يغيث القلوب بالطاعة والأمن والعافية، وأن ينفعنا وأن يجعلنا ممن قال الله فيهم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة، باسمكم نرحب بفضيلة الشيخ محمد بن بكنة، الداعية بفرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، والذي تجشم عنا السفر، فهو قادم إليكم من خارج المملكة، لكن من فرحته ومحبته أن يقابل هذه الوجوب وأن يشارك إخوانه في هذا الملتقى، فنسأل الله أن يجزي له الأجر وأن ينفعه بما يقول وأن يكتب له المثوبة، إنه على كل شيء قدير. يتحدث في موضوع كل منا سيقطع تذكرة في هذه الرحلة، والتأكيد قد يكون قريبا أم بعيد، فنسأل الله أن يجعلنا من المستعدين والمتهيئين لهذه الرحلة. هي رحلة إلى الدار الآخرة، ولا شك كلنا نقول يا حبذا الجنة واقترابها. أسأل الله أن يفتح عليه وأن يمده بعونه وتوفيقه. نترككم مع فضيلته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وارض اللهم عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين، وجعلني الله وإياكم منهم يا رب العالمين. اللهم بداية أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظل، وأن يجعلني وإياكم من المتحابين فيه الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم آمين يا رب العالمين. أحبابي في الله، حقيقة أن هذه المحاضرة كنت أظنها غدا وليس اليوم، ولكني تفاجأت بأنها اليوم، والحمد لله أني قدمت من سفر اليوم من أجل أن أتيكم غدا أصلا، فأخبرت بأن هذه المحاضرة اليوم قبل المغرب بساعة أو ساعتين تقريبا. ومن حبي والله فيكم، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم، وإن كان عندي محاضرة بعد العشاء في الخميس، فإني سألقي هذه المحاضرة قبل الأذان بخمس دقائق، أستأذنكم حتى ألحق مشواري في الخميس بإذن الله. الوقت كلها أسأل الله أن يرقق قلوبنا وأن ينفعنا وإياكم. الدنيا مشغلة ملهية، إذا كست أو كست، وإذا حلت أو حلت، وإذا اخضرت ضرت، تلسي الإنسان كثيرا وتشغله كثيرا، وقرنها الله جل وعلا بالشيطان: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، والغرور هو الشيطان. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، وهذه الدنيا ما هي إلا مرحلة. قال الله جل وعلا: إنما نعد لهم فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. قال ابن عباس هي عدد الأنفاس، فلكل واحد منا عدد أنفاس معين، إذا انتهى العدد انتهى النفس، وإذا انتهى النفس انتقل الإنسان إلى حياة أخرى. هذه المحاضرة رحلة إلى الدار الآخرة، ولكني سأجمع فيها بين أمرين، بين المعلومة الصحيحة بإذن الله جل وعلا، وبين الأسلوب القصصي، فلن أجعلها موعظة علمية تفصيلية، ولكني أريد أن ألقيها على شكل قصة حياتك وحياتي وحياته وحياتها، نجعلها كقصة ابتدأت وانتهت، ابتدأت بنفخ الروح وانتهت إلى الآية التي بكى منها عمر بن عبد العزيز، بكى في ليلة من الليالي حتى اشتد بكاؤه، فلما سمع الناس صوته بكت فاطمة زوجته ابنة عبد الملك، وبكى من في الدار، وسمع الجيران بكاءهم فبكوا، فقيل له في اليوم التالي أبكيتنا رحمك الله، فما الذي أبكاك؟ قال مررت على قول الله جل في علاه فريق في الجنة وفريق في السعير فلا أدري إلى أيهما أصير. هذه هي النهاية الحقيقية، ولدت في حياة وخرجت إلى حياة، ثم تنتقل إلى حياة وتبعث إلى حياة. إذن هي أربع حيوات تعيشها، كما قال الله وللدار الآخرة لهي، والدار الآخرة لهي الحيوان، فهي حيوات، حياة في بطن أمك، وحياة في الدنيا، وحياة في البرزخ، وحياة في الآخرة. حينما كنت في بطن أمك كنت تظن أن هذه الحياة التي لا بعدها حياة، لا تريد سواها ولا تتمنى غيرها، حتى إنك الآن لا تتذكر منها شيئا، وأنت في بطن أمك كنت تعيش 9 أشهر أو 7 أشهر تتغذى من الحبل السري، إذا سعدت أمك سعدت، وإذا حزنت أمك حزنت، وإذا فرحت فرحت، وإذا تألمت تألمت، وإذا ماتت مت، وإذا تغذيت وإذا تغذت تغذيت، وإذا جاعت جعت. حياتك مرتبطة بها، حياتك مرتبطة بها، حتى إذا جاء الوقت لتخرج منها بكيت وصرخت ولا تريد أن تخرج، الطلق يضربها في بطنها ويصعقها كالكهرباء في عمودها الفقري، اخرج وانت تأبى، لا تريد ان تخرج من تلك الحياة، لا تريد، تظن انها الحياة التي لا مثلها، فخرجت الى الدنيا وبكيت واشتد بكاؤك، بكيت، الجوع تغير والعطش تغير والحزن تغير والفرح تغير، لا يوجد شيء مثل شيء، لا الوقت هو الوقت ولا الحياة هي الحياة. أصبحت عندك استقلالية، أصبحت تحزن لوحدك وتفرح لوحدك، تريد أن تتغذى من سرك فلا تجد الغذاء يدخل إليك من سرك. هذا الغذاء الذي هذا الأثر الذي في بطنك لم يمحوه الله جل وعلا، جعل مكان السر بائن، ولو شاء جل وعلا لمحى أثره وكانت بطنك كاملة ملمس واحد لا يوجد فيها هذا الثقب، حتى إذا نظرت إلى ثقبك تذكرت أمرين. تذكرت أن الذي تكفل لك برزقك من هذا المكان من غير حول ولا قوة لك هو المتكفل لك برزقك من هذا المكان من غير حول ولا قوة لك، فتتوكل عليه وتفوض أمرك له. ثم تتذكر أمر أن هذا المكان يذكرك بصاحبة الفضل عليك بعد الله، فلا تهجرها ولا تعصها ولا تنساها ولا تحسنها ولا ترفع عينك فيها ولا ترفع صوتك عليها، إنما سمعا وطاعة، أمك ثم أمك ثم أمك. وتعيش في هذه الدنيا، تعيش كأنك في قاعة كهذه القاعة، فيها كاميرات كهذه الكاميرات تصورك، وسيأتي الرقم عليك، تنادى مرة، ينادى واحد في الصف الأول ومرة في الثاني ومرة ينادى من آخر الصفوف ومرة من الميمنة ومرة من الميسرة، ينادى عليك يا صاحب الرقم الفلاني ادخل من هذا الباب، جاء وقتك، جاء ثراك، جاء الدور عليك، ادخل. فتدخل فتجلس فتنظر، فإن الكاميرات صورت فعل كل واحد منا ماذا صنع في هذه الغرفة، والله 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 إن الدنيا بالنسبة للآخرة أصغر من هذا المكان بالنسبة للجنة وما فيها والنار وما فيها، صغيرة ضيقة، كل شيء فيها مكتوب وكل شيء فيها مصور وكل شيء فيها اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كأن الكتاب كتاب يقرأ أو هو كتاب يشاهد. هل هو كتاب بصفحات أم هو كتاب موجود على سيدي أو إنه كتاب يرى عبر شاشة، الله أعلم، ولكن فيه كل شيء، ترى كل شيء. هناك من صور وهو جالس بجلسة محترمة مؤدب فيفرح في نفسه حينما يرى صورته، وهناك من نام فيقال له لقد غفلت، وهناك من مد يده في جيب غيره فصور، وهناك من اقتطع من أرض غيره فصور، وهناك من راب، وهناك من سب، وهناك من كذب، وهناك من صدق، وهناك من صلى، وهناك من سبح، وهناك من صام، وهناك من قام، كل شيء مصور وكل شيء مكتوب، حتى جاءك ذاك الوقت الذي ينادى عليك فيه قم تعال. جاءك الوقت، ما هو؟ ووقتك ذاك مصيبة، مصيبة سماه الله مصيبة، فقد قال الله جل وعلا وسماه في كتابه إذا جاءتكم مصيبة الموت، الموت. قال القرطبي رحمه الله سمى الله جل وعلا الموت مصيبة، وهو مصيبة ليس كمثلها مصيبة، ولكن المصيبة التي أعظم من الموت الغفل عن الموت، أن تكون ناسيا الموت. أترى الذين يظلمون ويقتلون ويسفكون تذكروا الموت؟ أترى بشار والقذافي وغيره وغيرهما الذين قتلوا الناس تذكروا الموت؟ أترى الذين ظلموا أخواتنا حتى بعثوا إلى المجامع الفقهية كما قرأتم الأمس لمن قرأ في جريدة المدينة في ملحق الرسالة فيها سؤال: ما حكم إجهاض الجنين للمغتصبات من أخواتكم في سوريا؟ هؤلاء الذين اغتصبوا أعراضنا، أسأل الله أن يشل أعضاءهم وأن يروا أنفسهم حسرة وأن ينتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة. أخواتنا أعراضنا، والله قبل أن أجلس في مجلس عند هذا الباب أتاني اتصال من سوريا الآن يسألون عن مثل هذه الأحوال، قلت أكلمكم بعد المحاضرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء نسوا الموت الذين ظلموا، الذين اقتطعوا حق إخوانهم، الذين قست قلوبهم فجاهروا بالمعاصي ليل نهار، الذين يجلسون مجالسا لا تحضرها الملائكة، غفلوا عن الموت ورحلته ومسائله وفقه ومواعظ. ولذلك أتكلم عن هذه الرحلة بهذه الصورة المبسطة التي لن أفصل فيها كثيرا إلا ما يحتاج إلى علم وتفصيل مما يخفى على كثير من الناس. وجاء الموت، قال الله في سورة قاف: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الموت، وما أدراك ما الموت؟ كسر رؤوس الأكاسرة. أين القياصرة؟ أين الملوك؟ أين الرؤساء؟ أين الجبابرة؟ أين المشاهير؟ أين آباءنا؟ أين أمهاتنا؟ أين أحبابنا؟ أين من كنا نراه لا نراه؟ أين من كانوا معنا رحلوا عنا؟ أين من كان شديد؟ أين من كان على نسائه شديد الغيرة؟ أما رحل عنهن فاخترنا غيره؟ أما رحل عنهن فاخترنا غيره؟ أين من كان يخاف لباسه؟ ما هو الآن لباسه؟ أين من كان يطرز لحافه؟ ما هو الآن لحافه؟ أين من كان يجمل بيته؟ يا ترى كيف هو بيته؟ وما هي حفرته؟ وما هو حال؟ أين من كان لا يصافح الناس؟ أليس الدود أنيسه؟ ومن هو رفيقه؟ أين من كان يحافظ على بشرته يخشى من نسمة هواء؟ أو لا يريد أن يصاب بشيء؟ ألم تقرض عينه؟ ألم تسقط أسنانه؟ ألم ينهش الدود لحمه؟ بلى وربي، إنها الحقيقة التي لم ينكرها أحد من العالمين. الموت اليقين الذي لا شك فيه. قال الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أعبد ربك حتى يأتيك الموت، فهو اليقين الذي ليس بعده يقين. كم هرب منه الهاربون، وكم فر منه الفارون. هيهات 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 أن نفر منه، ولكن نسأل الله ألا يأتينا فجأة. يا من بدنياه اشتفى وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. الإنس والجن يموت، الأنبياء والصالحون كلهم يموت، الذكر والأنثى يموت، الرئيس والمرؤوس يموت، الغني والفقير يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت وإنهم ميتون. قال الله لرسوله، لحبيبه، لقدوتكم، لصفوة الخلق، لسيد ولد آدم، لمن والله قد اشتقت إليه واشتقتم إليه، رسول الله محمد بن عبد الله عليه صلاة الله وسلام: أفإن مت فأفهم الخالدون؟ لا والله، الكل يموت. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت، لا يبقى إلا وجهك، لا تموت، والإنس والجن يموتون. فتمكث فإذ بك تتفاجأ بملك الموت، وتبدأ القصة وتبدأ الحقيقة. الله ذكر أنه هو الذي يتوفى الأنفس، فقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، كما في سورة الزمر. ثم يخبرنا أن ملك الموت هو الذي يتوفانا، فيقول في سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت. ويخبرنا أن الملائكة هي التي تتوفانا، وحتى إذا أتته رسلنا كما قال الله جل وعلا أن الملائكة هي التي تتوفى الأنفس ولا يفرطون، فكيف نجمع بين هذا؟ الله الذي يأمر بالموت ويكتب الآجال، ولكل أجل كتاب، ويأمر ملك الموت بأن يقبض الروح. وقد اختلف العلماء هل لملك الموت اسم أو لا، فلم يرد في الأحاديث الصحاح أن ملك الموت له اسم، وإنما جاءت فيوكل بها ملك الموت. وورد عن بعض السلف أن له اسم، وممن ذكر ذلك
ابن جرير في تفسيره والقرطبي في الجامع، وذكره أيضا القرطبي في كتابه التذكرة، وذكره أيضا ابن القيم في كتاب الروح، وذكره ابن كثير في تفسيره عن بعض السلف أن اسمه عزرائيل. فيأتي ملك الموت إلى هذه الروح بأمر الله سبحانه وتعالى، وقد انقضى أجلها، واعلم رحمك الله أن لكل إنسان وجني في هذه الدنيا أجلان، أجل لا يتغير ولا يتبدل، كما وهو المذكور في سورة نوح وفي غيرها. إن أجل الله إذا جاء كما قال نوح لقومه، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم ذكروني يا إخوة لأني إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اعلم أن لكل إنسان ولكل جني أجلان. الأجل الأول أجل مكتوب في اللوح المحفوظ في الكتاب عند الله، يعلمه الله، لا يؤخر ولا يبدل. وأجل آخر مكتوب عند الملائكة، وهذا معنى قول الله جل وعلا أن الله يمحو ما يشاء ويختار، وعنده أم الكتاب. ما معنى يمحو ما يشاء ويختار؟ أجلك مكتوب في اللوح أنه 70 سنة، 80 سنة، 90 سنة، ولكن هذا الأجل قد يكون هو المكتوب عند الملائكة وقد لا يكون. فمكتوب عند الملائكة إذا بلغ 50 فاقبضوا روحه، وإذا بلغ 60 فاقبضوا روحه، ولكن هناك أسباب إن فعلتها قصر أجلك، وإن فعلت غيرها مد الله في أجلك. مثال: إن شرب الخمر فاقبضوه في 40، إن دخن فاقبضوه في 50. إذن هذا هو الذي يغيره الله ويمحوه الله ويكون متغير، وهو الأجل الذي عند الملائكة. إن وصل رحمه فمد في أجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في إيش؟ في أجل، يمد له في العمر. يقال: كيف يمد لي في العمر وقد كتب الله عمري؟ لا، يمد الله في عمرك بأسباب، فقد كتب أنك إن فعلت كذا فمدوا عمره، وإن فعلت كذا فاجعلوه على ما عندكم، وإن فعل كذا فأقصروا في عمره. فهذا هو الذي يمحوه الله ويختار. المهم، جاء أجلك الذي كتبه الله، الذي كتبه الله، فتأتي وأنت في سكرات الموت، تعلم أنها السكرات. ولذلك نجد كثيرا أن أناسا قبل موتهم يقولون: اليوم أموت، أليس كذلك؟ وبعضهم تقول له: أسأل الله أن يمد في عمرك، فيقول: آمين، ولكني لا أظن أن يصبح علي غدا. خلاص، يشعر بذلك، يعلم بذلك. هذه هي الحقيقة التي ما لا مفر فيها. فيأتي، فأول ما يبدأ وقد أرسل الله رسلا ونذرا لك قبل هذا الموقف، الشعر البيضاء في وجهك وشعرك رسالة، الأمراض رسالة، المرضى رسالة، الصلاة على الأموات رسالة، الجنائز وحملها رسالة، المواعظ هذه رسالة، لعلك تستيقظ، لعلك لا تغفل، انتبه، الدور القادم عليك، اصحى، جهز، قل الآن استغفر الله، اللهم اغفر لنا. فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عند الإمام أحمد، قال الشيطان: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم فيهم، قال الله: وعزتي لأغفرن لهم ما استغفروا. نستغفر الله، نستغفر الله. فتأتي في السكرات فإذ بك ترى الملائكة، ترى ملائكة، إما أن تراهم بيض الوجوه معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة مقبلين عليك أعداد كبيرة، فتستبشر، تستبشر كما استبشر عمر بن عبد العزيز. أيضا عمر بن عبد العزيز كان عنده عند رأسه عند الموت فاطمة زوجته وصاحب بيت المال يعني وزير المالية، فقال لهم: اخرجوا من هنا. فخرجوا، قالوا: فخرجنا عند الباب فسمعناه يقول: يا مرحبا بهذه الوجوه، يا مرحبا بهذه الوجوه، ليست وجوه انس ولا جان. فدخلوا عليه فإذا قد فاضت روحه. أسأل الله أن يجعلنا ممن يرحب بالملائكة، قولوا آمين. أسأل الله أن يجعلنا ممن يرحب بالملائكة يا رب العالمين. في إحدى المستشفيات دخلت على شاب مدمن مخدرات، وإذ بهم يحاولون إيقاظه، فقال الدكتور: أما هذا فقد مات دماغه وهو فاتح عين. فلحقوه، فقبل أن يلحقوه قلت: لا إله إلا الله. فإذا به ينظر إليه، فقال الدكتور: كيف هذا ميت، مات دماغه، كيف؟ فقلت: لعله رجع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: رجعت الروح إلى الدماغ. فقال لي: استمر يا شيخ، استمر. فقلت: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا. فإذا به ينظر إلي، حتى والله أني خفت من نظرته إلي، وينظر إلي يفتح عينه، ويفتح عينه يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فنزل الدمعة من عينه فبكيت. لا إله إلا الله، فنزل الدمعة، فقلت: قل لا إله إلا الله. فقال هكذا، فقال هكذا، فشهق شهقة ومات. ليه؟ لأنه قد ورد عن كثير من السلف، عن كثير من السلف، أنه قبل مع الملائكة قالوا: يحضر الشيطان وتحضر شياطين من جنود إبليس. أورد القرطبي صاحب الجامع عن شيخه أن صاحبا لشيخه قالوا له عند الموت: قل لا إله إلا الله. فأخذ يقول وهو عالم كبير: لا 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 يقول لا إله إلا الله، فإذ به يقول لا لا، ثم استيقظ. فقالوا لو نقول لك قل لا إله إلا الله فتقول لا، قال لم أكن أسمعكم، إنما كان شيطان عن يميني وشيطان عن يساري يقولون لي، أحدهم يقول مت على اليهودية فإنها خير الأديان، فأقول لا، فيقول لي الآخر مت على النصرانية فإنها خير الأديان، فأقول لا. فلما انصرفوا نظرت إليكم فقالوا له قل لا إله إلا الله، قال أتقولون لي أنا أقول لا إله إلا الله وأنا أعلمها الناس 60 سنة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ ثم فاضت روحه. وقد ورد في بعض الأحاديث فيها ضعف، ولكن منتشر معناها عند السلف أن الشيطان يأتي إلى الناس، أن الشيطان يأتي إلى الناس قبل في السكرات فيقول لأعوانه دونكم هذا دونكم هذا، فإنه إن فاتكم فقد فات، احرصوا على هذا، فإنه إن فاتكم فقد فات دونكم هذا. الناس من حولك في واد وأنت في واد، الأم تبكي والزوجة تبكي والأولاد يبكون والأبناء يبكون وأنت لست معهم أصلا، أنت في صراع بين ملائكة مقبلين وبين وساوس تأتيك وبين خوف على عملك وبين إحسان ظن بالله. فمن كان علاقته في الرخاء قوية نفعه ذلك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا عند السكرات، وفي الآخرة في البرزخ وفي الآخرة يثبت الله. من عرف الله يا غلام إني معلمك كلمات حديث ابن عباس الذي كلكم تحفظونه، في رواية الترمذي قال تعرف على الله في الرخاء يعرف في الشدة، وأي شدة أشد من ذلك الموقف، وأي شدة أشد من ذلك الموقف شدة. وإذ بك بإذن الله بإذن الله يا حبذا الجنة يا حبذا الجنة يا حبذا الجنة وقربها وريحها وما فيها. وإذ بك ترى ملك الموت، قال ابن عباس خطوته كما بين المشرق والمغرب، رؤية ملك الموت تشيب الولدان، رؤية ملك الموت تشيب من لا يشيب. فإن بملك الموت يأمر روحك أن تخرج، يا أيتها الروح الطيبة، اللهم اجعلنا كذلك، اللهم إنا نشهدك على أن نشهد أن لا إله إلا أنت، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. نسألك يا رب أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم متع أسماعنا بيا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، قولوا آمين. فتخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تخرج القطرة من في السقاء. أترون كيف أصب الماء الآن؟ كيف يصب الماء؟ لو صببته الآن تخرج براحة براحة. فإن كان عندك ذنوب يشدد عليك على قدر ذنوبك، يشدد عليك. فإن كنت من أهل الروح الطيبة، كنت من أهل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هنا يتحقق قول الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. أبشر بالجنة، أبشر بها، أبشر بها زين، لا تخاف. طيب خلاص ما عدني خايف على الآخرة. طيب وأولادي هذول اللي جنبي، أولادي بناتي المساكين، زوجتي، والدي، صديقي وحبيبي هذا، فيقولون لك لا تخاف، نحن أولياءك، نحن بعدك، نحن بعدك، لا تخاف، توكل على الله. فإذ بك تبتسم والناس يبكون، تبتسم. في اليوتيوب أدخلوا شهيد سوري يبتسم، أدخلوا هذه العبارة، شهيد سوري يبتسم، إذ به تفيض روحه ويقول للناس وهو يضحك: والله إني أرى الجنة. يقول لهم: والله إني أرى الجنة، ثم يموت. جنة، أبشر بها زينة. إن كنت مصلي صائم بار الوالدين طائع مستقيم مستغفر نادم، أبشر بها زينة. وإن كان غير ذلك فياولك، إن كان غير ذلك نعوذ بالله أن يكون فينا أو معنا أو ممن يسمعنا الآن أو عبر الشاشة أو عبر أي مكان، أن يكون معنا من أهل والنازعات غرقا. ونسأل الله أن نكون من أهل والناشطات نشطة. إيش يعني؟ قال: أما النازعات غرقا فإن الروح، فإن الروح، فإن الروح تتفرق في الجسد، تتفرق في الجسد حتى تنزع نسب نسب. وأما إذا قيل لها أبشري بالجنة فإن الروح تنشط، تنشط للخروج، فتخرج بسلاسة، فتخرج الروح ويتلقاها ملك الموت، فلا تبقى في ملك الموت كطرفة عين. لو بقيت الروح في يد ملك الموت طرفة عين هلكت الروح. ملك الموت لا يرحم أحد، مأمور، فيأخذها منه الملائكة وتصعد بها إلى السماء. تبقى روح بلا جسد. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجسد، أن الروح لها اتصال وانفصال بالجسد، تخرج من الجسد وترجع إلى الجسد، تخرج من الجسد. متى تخرج؟ الآن خرجت. الآن الجسد روح، الآن الجسد هو جسد بلا روح. فتخرج الروح ويرفعونها إلى السماء. فإن كنت طيب يطرق على أبواب السماء مغلقة، باب السماء الأولى والثانية والثالثة، فيقال: من؟ ما هذه الرائحة الطيبة؟ لك رائحة طيبة. تعرف إيش هي الرائحة الطيبة؟ تريد تعرف هل لك رائحة طيبة؟ انظر إلى سمعتك في الدنيا، إن كانت طيبة فإن رائحتك طيبة، إذا كانت سمعتك ما هي طيبة ف فأنت والعياذ بالله. نعم،
الجزاء من نفس العمل،
والجزاء من جنس العمل. والأخوان يقولون الوقت انتهى، ولكن سأختصر في الدقائق هذه. أقول فترتفع فيقول من؟ أنا لا أريدك تنتبه إلى هذا، أريدك تنتبه إلى الجواب الآن. تعرفون إيش يقولون؟ يقولون فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. قال بعض أهل العلم إذن لن يقال محمد وصالح وعبد الله وفلان بأسمائهم. قالوا إيش؟ قال إنما تقال الألقاب هنا ليست الأسماء، الألقاب. كيف؟ بأحسن أسمائه، يعني كان عنده أسماء كثيرة، اسماء الحقيقي وألقابه. يعني إيش؟ فلان المتصدق لا بد من اللقب، فلان الصوام، فلان الطيب، فلان الرحوم، فلان الداعية، فلان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثاني يقال فلان بأسوأ أسمائه، فلان الكذاب، فلان آكل أموال الناس، فلان الفاسق، فلان الخمار، فلان العاق، فلان الظالم. اختر اسمك من الآن، اختر من الآن. أسأل الله أن يجعلنا ممن يقال لهم فلان الذي يحب الله. والله ما عندنا إلا محبه، والله ما عندنا كثير عنه، قسما بالله ما عندنا إلا أننا نحبك يا رب، وعزتك أننا نحبك، فارحمنا بحبنا لك، وارحمنا بتوحيدنا. أسأل الله أن يجعلنا ممن يقال فلان الموحد، نشهد أن لا إله إلا الله. فإن كان طيب فتفتح له أبواب السماء حتى تأتي إلى الجنة. هنا يفترق الناس في الجنة. المؤمن العادي تتحول روحه إلى طير أخضر كما جاء في مسند الإمام أحمد. تتحول روحه إلى إيش؟ فين الجسد الآن؟ لا، ما قد جاء القبر باقي، ما قد وصلنا القبر، باقي لي ساعة ونص من نوصل القبر. خلاص الآن الجسد باقي يغسل ويكفن، هذه الرحلة في هذه الفترة باقي. فتتحول روحه إلى طير أخضر يعلق في الجنة. هذه روحه طير أخضر معلق هكذا إلين ينتهي الغسيل. أما الشهداء فلا تتحول أرواحهم، إنما تأتي أرواحهم في حواصل طير خضر تطير به، يتمشون في الجنة. شهداء، شهداء اصطفاهم الله، يتمشون في الجنة، يأخذون جولة في الجنة، يتمشون في الجنة إلى أن يدفن، يتمشون في الجنة. فإذا انتهى الغسيل والكفن يأتي فيحمل على الأعناق فترجع الروح إلى الجسد، روح المؤمن وروح الشهيد. دعونا من الفاسق، لا نريد الفاسق، لم تفتح له الأبواب. ما الذي حصل له؟ تركت روحه ترمى رمي ما يرجعونها. تخيل أنك ترمى من 10 طوابق، من 20 طابق، لا، هذا تبقى إلى أن يدخل القبر، ترجع وهو يحمل إلى الجسد على الأكتاف، فيقال يا ويلها أين تذهبون بها، حتى إذا جاء إلى شفير القبر تحمل وترفع إلى السماء، حتى إذا وضع في القبر ترمى رمي تفك حتى تسقط في القبر سقوط. تخيل أنت من السماء الدنيا، والله ما هو 1000 دور ولا 2000 دور، 500 سنة المسافة إلى السماء الدنيا. وأما المؤمن فترجع روحه وهو يحمل فيقول عجلوني عجلوني، ايش رجعتوني لكم؟ لماذا رجعتوا؟ عجلوني بسرعة. حتى إذا جاء إلى القبر ترفع مرة أخرى، حتى إذا وضع إلى القبر وانهار التراب ووضع في التراب، فيرجع في التراب فيسمع صوت آخر واحد يخرج من المقبرة، بل يسمع أصوات من عنده. قال عمرو بن العاص: إذا دفنتموني ووضعتوني في القبر فأطيل المكث مدة نحر جزور وتوزيعه. لا تستعجل من عند الميت إذا خرج من عنده، فإنه يستأنس بك، الروح رجعت يستأنس بك مدة ذبح إبل جمل، مدة ذبح وتفريق لحمة على الناس. يعني كم يأخذ ذبح الجمل وتوزيعه؟ كم ساعة؟ لا تستعجل، أنت بتتركه، لا أترك. يستأنس. يجوز شرعا أن نذكر الدعاء بعد الأذان، لا يشترط معه، يجوز. ولذلك أريد أن أختصر. المهم يا أخي، ويرجع إلى القبر. هنا مسأل يوجد في أثر من الآثار، وهو حديث يروى وبعضهم حسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفنتم الميت فأحسنوا موضعه فإن أهل القبور يتزاورون بينهم. أهل القبور يتزاورون. قال ابن القيم: في كل يوم جمعة يتزاورون ويتحدثون فيما بينهم. هذا إذا كانوا صالحين. أما إذا كانوا طالحين فإنهم في عذاب منشغلين، لا يوجد عندهم وقت للزيارة. ويوضع التراب. سأخبرك بشيء أنت تعرفه ولكنك تنساه. أتعرف من الذي يضع عليك التراب؟ أحب واحد عندك، أحب واحد في الدنيا، أحب واحد، ولدك، صديقك، أخوك، يهل عليك التراب وينصرف. وزيدك من شعر بيت، صدق في هذا الزمن ما يقدر يجلس عندك ساعة كاملة، يترك بعد 5 دقائق عشان إن دعالك ربع ساعة فهو جيد. عرفتم أن الدنيا ما تستاهل زعل ولا تستاهل تعب يا أخوة. كان ودي أن أطرح زيارة أهل القبور لبعضهم وزيارة الأحياء للأموات وتلاقي أرواح الأحياء بأرواح الأموات وتلاقي أرواح الأموات ببعضهم لبعض، ثم البرزخ وحياته، نعيمه وعذابه، ثم الخروج، ثم البعث، ثم النشور، ثم الصراط، ثم القنطرة، ثم الجنة، ثم النار. ولكن لن أستطيع لأني ألقيتها في 32 حلقة في التلفزيون، ما يمدينا نلقيها في محاضرة واحدة. ولكن نسأل الله أن يدخلنا الجنة قولوا، وأن يعفو عنا. سامحونا يا إخوة والإخوان، ينبهون أن هذه الأنشطة التي ترون ما هي إلا جهد إخوان لكم، ويحتاجون دعمكم لأنها تكلف أموال طائلة، والدال على الخير كفاعل. وابشروا بالخير. والله ما أنفق نفق خير من الصدقة. أقول لكم حديث لكي تخرج ما في جيبك لله لله. أقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ على أهلها حر القبور. ترى القبر حار. ركب لك مكيف الآن، ركب لك مكيف بارد في ذلك المكان. أسأل الله أن يعافيني وإياكم. سامحوني على التقصير، فقد حفرت الموضوع على أن ألقيه غدا، ولكن جاء اليوم، واليوم عندي محاضرة في الخميس الآن. أسأل الله أن يسهل الدرب وأن يطوي الطريق، والله أعلم.